والآن مع آفة عدم ستر المسلم.
أحييكم الله وأحييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في سلسلة حلقاتنا عن آفات اللسان، وقام الله وإياكم من هذه الآفات وتاب علينا جميعا وجعل ألسنتنا لهاجة بذكره ذاكرة له آناء الليل وأطراف النهار، فاللهم رطب ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين. الآفة التي سوف نتحدث عنها اليوم بمشيئة الله عز وجل هي عدم ستر المسلم. والإنسان عندما يرى على أخيه عيبا من العيوب حتى لا رآه بعينه أو سمعه بأذنه وجب عليه الستر، لأنه لو سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ومن ستر مسلما في حديث آخر ستره الله في الدنيا والآخرة. فالمسلم بطبيعته كما نحفظ من الحديث جميعا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف ثلاثا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هكذا روى الإمام مسلم في صحيحه. إذن ستر المسلم هذه مسألة، يعني وستر عيوبه وستر ما يقبح من أخلاقه ولا يراه أحد إلا قليل من الناس، وجب عليك أن تستره. إن الله يقول سبحانه وتعالى في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الآية. إذن المسلم لا يحب أبدا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأن عمر رضي الله عنه وقف مرة على المنبر وسأل الصحابة سؤالا: ما بالكم لو رأى أمير المؤمنين رجلا يفعل كذا بامرأة؟ يعني رأى، يقول كأن أمير المؤمنين رأى اثنين رجل امرأة يرتكبان الفاحشة والعياذ بالله رب العالمين، أيقيم عليهما الحد؟ فقال علي: أمع أمير المؤمنين شهود ثلاثة حتى يستوجب نصاب الأربعة شهود؟ قال: لا. قال علي: إذن نقيم على أمير المؤمنين حد الفدية والبهتان. إذن التسرع إلى أن الإنسان يعني يتهم أو حتى إن رأى فما عليه إلا أن يكون كما يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يستر مسلما فهو يعينه على العودة إلى رحاب الله مرة أخرى، وهو يعينه على التوبة إلى الله توبة خالصة نصوحة. وربما هناك الشيطان يمكث للإنسان بالمرصاد، فربما لو رأى العبد والعياذ بالله أن أمره قد افتضح، يعني السر الذي كان لا يراه أحد افتضح أمام العامة، عندئذ ربما يستمر المعصية أو يقول: هكذا يقال عني كذا وكذا، أو تقول المرأة: يقال عني كذا وكذا. عندئذ قد يستمر المعصية، وقد للأسف الشديد يعني لا يبالي ويتبخر الحياة ويضيع من عنده. عندئذ لا يكون الإنسان عونا مع الشيطان على أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أيضا عن التجسس، حتى الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا شككت فلا تحقق. يعني امرأة تشك في زوجها في سلوك ما، فلا يجب عليها أبدا أن تتابعه وأن تتقصى أخباره وأن تتحرى هاتفه مثلا وترى الأرقام المسجلة عليه أو الأرقام الهواتف التي تتصل به لتصل إلى قناعة معينة بما في ذهنها أو ما شكت فيه. لأن الإنسان إذا تجسس للأسف الشديد سوف يعود عليه هذا التجسس بشيء سوف يضره وسوف يؤذيه وسوف لا يقنع أو سوف لا يرضى عن الطرف الآخر الذي يتعامل معه. لكن إن الغبية ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه يتغابى. فلذلك كلنا سمعنا حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه عندما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفقد ايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من يتبع عورة اخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. اخ الاسلام، اخت الاسلام، ابنائنا وبناتنا، ما الذي سوف يستفيده مسلم عندما يفضح اخاه؟ ما الذي تستفيده مسلمة عندما تفضح سر اختها المسلمة او تهتك سترها؟ اولا انظر الى ثمرات هذا العمل، يجني من يفضح هذا السر ويهتك هذا الستر، يعني ينال غضب الله عز وجل والعياذ بالله رب العالمين، ويصير من الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. الله يقول: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثم هل تظن ان الذي اشعت عنه هذا الامر او هذا السلوك او هذا الامر الذي كان مخبوءا ومخبئا عن الناس، هل تظن انه يحبك؟ بل على العكس، سوف توغل انت قلبه بالعداوة وبالبغضاء وبالنزاع، ويبدأ الناس بفقدان الثقة بعضهم ببعض. يعني الانسان سوف يرى يقول: والله سبحان الله، هذا الذي كان يصلي، هذه المحجبة، هذا هو الملتزم، تلك هي الملتزمة. واذا يعني الناس تفقد الثقة، فلا نرى قدوة ولا نرى اسوة. ثم ان اصحاب المرتكب الذنوب عندما يسمعون هذا عن المسلمين الملتزمين والمؤمنات الملتزمات، ربما يرفعوا وللأسف الشديد ستر الحياء او حجاب الحياء عنهم، وقد نساعدهم بهذا على المجاهرة بالمعاصي. والسؤال الذي يطرحه كل واحد منا: رأى انسان اخاه على معصية الله، فماذا يصنع؟ اولا الدين النصيحة، ولكن النصيحة على الملأ فضيحة، من الواجب ان اهمس في اذنه بما اريد ان انصح، ويعني استل عليه كنفي وسترى، ولله المثل الاعلى: كما يستل الله عز وجل كنفه وستره على كل عاصي. يعني انت تأخذ بعيدا عن اعين الناس وتقول له: يا فلان، يعني حاذر من هذه المعاصي، استغفر الله سبحانه وتعالى، عد الى ربك، كل بني ادم خطاء. تفتح له باب الخوف وباب الرجاء، عسى ان يعود وعسى ان يؤوب وعسى ان يستمع اليه. لك في الموضوع امرين: اما ان يرعوي وتنزل كلماتك الصادقة في قلبه فيتق الله رب العالمين ويعود ولا يصير سادرا في غيه ولا يتمادى فيما يصنع، ويقول: والله جزاك الله عني خيرا انك اهديتني هذه النصيحة الغالية، وانا كنت اريد ان من رآني غافلا ذكرني وان رآني ذاكرا اعانني. عندئذ تكون انت سبب في هداية هذا الانسان، فاذا كنت سببا بهذه النصيحة في هدايته كانت كل اعماله الصالحة ثوابها له ثم لك باذن الله رب العالمين. كلما صنع شيئا بعد يعني موقف التوبة هذا، ان شاء الله رب العالمين سوف يكون لك كفل من هذا الخير، من يشفع شفاعة حسنة هكذا يكون له كفل منها، تكون لك هذه، لانك تشفعت او شفعت الى هذا الانسان ان يستقيم على طريق الله، وكأنك تشفعت بنفسك الى نفسه والى قلبه فعاد الى رب العباد سبحانه وتعالى. واما ان يعني يماشيك ويقول: ان شاء الله رب العالمين، ثم يعود الى المعصية مرة اخرى. يا اخي الاسلام، ما عليك الا ان تعيد النصيحة بلباقة وبادب وبمحبة، وتجعل جسرا بينك وبينه عبارة عن جسر المحبة وجسر المودة، حتى ينصت قلبه لك وينصت عقله اليك، ويعني ياخذ الكلام ماخذ الجد، ويحاول ان يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واما ان يقوم هذا الانسان برفض ما تقول، عندئذ يجوز ان تهمس في اذن العالم الذي يلقي درسا كل اسبوع او خطبة جمعة، وتقول له: يعني لي انسان معين يعز علي، وهو يصلي مثلا معنا او يحضر الجمعة ويسمع الخطبة التي تلقيها، فوددنا مثلا ان تكلمنا عن فضائل التوبة وثمرات التوبة وثمرات الاوبة الى الله والعودة اليه سبحانه وتعالى. ربما يقع كلام الشيخ في قلبه موقع القبول ان شاء الله رب العالمين. عندئذ ايضا تكون انت قد صنعت خيرا وصرت مفتاحا للخير غلاقا للشر. الامر الذي يليه ان الانسان مبتلى ومعافى، فلنحمد الله على العافية ولنرحم اهل البلاء. يعني اهل البلاء هم اهل، يعني اكبر بلاء ينزل بالانسان هو البلاء في الدين، لان البلاء في الصحة، الصحة تذهب وتأتي، والمال يذهب ويأتي، كل ما في ايدينا يذهب ويأتي الا المصيبة في الدين، فتلك اعظم مصيبات الحياة، ان يصاب الانسان في دينه، ان يضل بعد هدى، او ان ينحرف بعد استقامة، او ان يعني يفطر بعد عزيمة، او ان يعني يبتعد بعد قرب من الله ومن رسوله ومن كتاب ربه ومن الصالحين ومن اهل العلم. اذا القضية ان الابتلاء في الدين هو من اشد انواع الابتلاء، فانت من الواجب ان تقف بجوار اخيك لانه في محنة. يعني الانسان لو مرض منا مرضا شديدا لعاده اصحابه واقاربه واصدقائه، ولو مرضت المرأة مرضا شديدا لعادتها صديقاتها وقريباتها. لماذا؟ لانهم يخشون عليه او عليها من ان تكون هذه النهاية، فهم يخفون بجوار ساعة او يخفون بجوارها ساعة المرض. الا نرى ان مرض القلوب هو اشد الامراض، وان مرض الذنوب هو اشد الامراض الفتاكة في قلب العبد. ولذلك لما ذهب يعني احد الناس الى الحسين ابن علي رضي الله عنهما وقال له يا ابن بنت رسول الله مريض ابحث عن دواء، قال ما مرضك؟ قال مرضي هو البعد عن الله رب العالمين، كلما اردت ان اتوب عدت الى الذنوب مرة اخرى. فقال له الامام الحسين رضي الله عنه يا هذا، ان اردت ان تعصي الله فعصيه في ملك غير ملكه، وعصيه في مكان لا يراك فيه، واذا اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله، وان اردت ان تعصيه وجاءك ملك الموت فقل له اخرني حتى اتوب، وان اردت ان تعصيه وحشرت بين يديه يوم القيامة وقال لك عبدي لم عصيتني قل انا لم اعصك يا رب. قال الرجل اكون كذابا في الدنيا واكذب على الله في الاخرة؟ والله قد تبت الى الله توبة خالصة نصوحة. اذا العبد يستطيع ان يمهد وان يفتح باب الرحمة لاخيه المسلم العاصي، ويفتح باب الخير لهذا الذي ابتعد عن طريق الله عز وجل، حتى يجد سبحان الله يعني هذا الصدر الحنون، وتقرأ عليه ايات الرحمة وايات المغفرة، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. تذكر له الاحاديث العظيمة التي وردت على لسان الميسر البشير النذير صلى الله عليه وسلم، كلما اذا اذنب العبد ذنبا ثم تاب قال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب واشرك اني قد غفرت له، فان عاد الى الذنب مرة اخرى واستغفر قال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب اشرك اني قد غفرت له، الى ان يقول اشركم اني قد تبت عليه فلن يعود الى الذنب مرة اخرى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. اخوة الاسلام، اننا اذا سترنا على المسلمين ستر الله علينا في الدنيا والآخرة، وكل بني آدم خطاء ولا معصوم إلا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فواجب علينا أن نستر على إخواننا حتى يسترنا الستار سبحانه وتعالى. وكان أبو بكر يقول دائما اللهم يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وهذا عمر ينزل من فوق المنبر فيذهب فيتوضأ ثم يعود ليكمل الخطبة، وبعد أن أنهى الصلاة قال لقد احدث امامكم فذهبت للوضوء، يعني يقول انا احدثت حدث اصغر يوجب نقض الوضوء او يوجب الوضوء مرة اخرى، فذهبت فتوضأت ثم عدت، فقال علي كان حاليا يا امير المؤمنين ان لا تقول هذا، يعني لا داعي لان تقول ما الذي حدث، قال يا علي لفضوح الدنيا اهون عند الله من فضوح الاخرة، اللهم يا من سترتنا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة، واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، انك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
احبتنا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.